أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في وقفتنا الأسبوعية من مدينة نيويورك الأمريكية. يحدثنا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد. أقل ما يمكن وصف ما يحدث الآن في الولايات المتحدة بأنه زلزال يعني يهز الرأي العام. المحكمة العليا الأمريكية يبدو أنها تعتزم إلغاء حق النساء في الإجهاض، يعني حق تم إقراره قبل 50 عاما ربما، وإذا أقر بالفعل حسب يعني ما نشر من هاي الوثيقة المسربة ستعود الولايات المتحدة إلى الوضع اللي كان ساريا قبل 73، يعني كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. تبعات هذه المسودة وربما كمان حالة الاستقطاب السياسي التي ستسببها.
مجرد إنه هذه الوثيقة تم تسريبها هو في حد ذاته مؤشر خطير جدا، لأنه لا يذكر أبدا أنه هناك وثيقة من المحكمة العليا تم تسريبها من قبل، فهذا في حد ذاته أثار الكثير من القلق. التحقيقات، جون روبرتس رئيس المحكمة طلب التحقيق العاجل فيها، وأيضا مؤشر خطير أنه ربما الاستقطاب السياسي قد أثر بدوره داخل المحكمة، بحيث أنه مع مناقشة قضية هامة من هذا النوع من المفترض أنه يتم بحثها سرا فيما بين القضاء إلى أن يتم التوصل إلى قرار فيما بينهم فيتم الإعلان عنه. ما حدث في هذه الحالة أنه هذه وثيقة مفترض أنها سرية يتم تداولها بين القضاء، ولكن تم تسريبها، وقيل أنه حصلت على الأقل على موافقة 5 من الأعضاء من ضمن 9 أعضاء، وبالتالي إمكانية كبيرة لأن يتم تمريرها. إذا ما حدث ذلك سيكون في شهر يونيو أو يوليو القادم، وبالتالي قد يؤثر بصورة كبيرة على الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر، انتخابات الكونغرس الأمريكي. هذا ما يثير عاصفة أيضا سياسية الآن، ومحاولة من جانب الديمقراطيين لاستخدام هذه القضية للتأثير على الناخبين، لأنه أغلبية الأمريكيين بشكل عام يدعمون حق الإجهاض للمرأة، لكن لا يتم استخدام ذلك كثيرا من الديمقراطيين في الانتخابات، والديمقراطيين في أغلبهم ليبراليين يدعمون حق المرأة في الإجهاض بعكس المحافظين الذين يعارضون هذا الحق، ومن هنا ربما يكون ذلك في صالح الديمقراطيين من الناحية السياسية. لكن القضية أكبر من مجرد انتخابات وتمر، لأنه كان هناك تحولات كبيرة في المجتمع الأمريكي. علينا أن نذكر أنه روفي ويد أو القضية التي أعطت المرأة حق الإجهاض سنة 73 تمت الموافقة عليها بأغلبية 7-2. نحن الآن أمام محكمة فيها 6 من المحافظين أمام 3 فقط من الليبراليين. هذا معناه أن هناك تحولات كبيرة في المحكمة العليا سوف تلقي بظلالها على الكثير من القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية. هذا ما حاول المحافظون والجمهوريون أن يحصلوا عليها على مدى عقود، وربما الآن هم اقتربوا كثيرا من تحقيق هذا الهدف بإلغاء حق الإجهاض. وهذا الحق هو في النهاية على المستوى الفيدرالي، ولكن سيظل لكل ولاية حقها في أن تقرر ما تشاء لنفسها، وهناك انقسامات كبيرة كما تعلمون بين الولايات. هناك ولايات محافظة ما زالت تحافظ على هذا الحق أو تريد المحافظة عليه، وولايات أخرى أكثر ليبرالية تريد التأكيد على استمرار حق المرأة في الإجهاض، وبالتالي سيثير المزيد من الانقسامات، وهذا ما سوف نراه سياسيا واجتماعيا وثقافيا خلال الأشهر القادمة.
انتقل لموضوع آخر، موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس 33 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة لأوكرانيا. اليوم البعض يتحدث عن إمكانية تورط واشنطن في صراع مستمر يعني في أوكرانيا، صراع عسكري اقتصادي وحتى سياسي. شو رأيك محمد بتصريحات بايدن في هذه الرسالة التي صاحبت الطلب، أنه تكلفة الفشل في مواجهة العدوان في أوروبا أعلى من تكلفة الصمود في مواجهة هذه الهجمات؟ هل يعني تنزلق واشنطن إلى التدخل في حرب يبدو أنها ستطول؟
كلام الرئيس بايدن في الحقيقة هو يعبر عن نظرة واشنطن الآن للصراع في أوكرانيا، أنه أكبر من أوكرانيا، وأنه السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب سوف يكون له تأثيرات كبيرة سلبية على أوروبا على نظام الأمن والتعاون في أوروبا، على العلاقات الأمريكية عبر الأطلسي مع الدول الحليفة في أوروبا الغربية. ومن هنا كان الحرص على المزيد من الدعم لأوكرانيا. احنا نتحدث الآن عن حوالي 50 مليار دولار الإدارة الأمريكية طلبتها، لم تحدث الموافقة بعد من جانب الكونغرس، لكن في الأغلب سوف يوافقون لأنه هناك نوع من الحرص الكبير والواضح بين كل الأعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين على أن يدعموا أوكرانيا بأكبر درجة ممكنة. الأسبوع الماضي كانت زيارة وزيري الخارجية والدفاع إلى كييف، هذا الأسبوع منذ يومين كانت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي أيضا لكييف ولقائها مع الرئيس زيلينسكي، وهي ثالث شخص في منظومة الإدارة الأمريكية من ناحية الرئيس، نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب. فهذا يؤشر إلى أنه هناك اهتمام متزايد، ومن المحتمل أنه يتصاعد هذا الدعم بصورة كبيرة، لدرجة أنه تساءلت بعض وسائل الإعلام ما هو الخط الأحمر بالنسبة لنا، إلى متى سوف نستمر في تصعيد هذا الدعم بصورة مستمرة. حتى أنه كيفن ماكول وهو عضو جمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات كان في إحدى المقابلات التلفزيونية سئل عما إذا كان رد الفعل ماذا يكون عليه إذا ما استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، رد بشكل مفاجئ وأثار عاصفة من الحديث حوله أنه يجب أن ترد الولايات المتحدة بنفس الطريقة. هذا معناه أنه الناس تتحدث الآن عن إمكانية استخدام أسلحة نووية بشكل عادي، وهذا في حد ذاته مرعب لكثير من الأطراف أنه نحن على شفا حفرة أو هوية، ربما لابد من تحجيم هذا الانحدار بصورة أسرع من مما يحدث الآن. لكن في كل الأحوال هناك حرص كبير على دعم أوكرانيا. السؤال الآن متى نقف في هذا الدعم، وما هي الحدود التي نقف عندها؟
نعم محمد، يعني أول مبارح بأستراليا قرر مصرف الاحتياط رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ويعني الموضوع تسبب بسجالات سياسية لاسيما نحن في خضم حملة انتخابية. يبدو الولايات المتحدة ومصرف الاحتياط الأمريكي أيضا مشى على نفس النهج ورفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، يعني ما صارت من أكثر من 20 سنة. بعض خبراء الاقتصاد يرون أن الولايات المتحدة في طريقها إلى كساد، وأنه هذا التحرك مصرف الاحتياط ما كان فيه عنه أي بديل كونه معدلات التضخم مرتفعة. شو الحديث الآن الدائر في الشارع حول هذا التحرك التاريخي؟
بالتأكيد فارس، والمشكلة أنه في تقدير الكثيرين أنه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي تأخر كثيرا في التدخل من أجل تحجيم نسبة التضخم التي وصلت إلى 8.5% الشهر الماضي. هذه نسبة كبيرة جدا، وبالتالي كان لابد من عمل شيء، لكن التدخل الآن فضلا عن أنه متأخر إلا أنه يأتي أيضا في وقت فيه لمحة كساد موجودة. فبالتالي أنت لديك مشكلة كساد تضخمي، وهي المعادلة الأكثر صعوبة في التعامل معها، وأنه السوفت لاندينج بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ربما يكون مستعصيا الآن بعد تأخر الفد في أنهم يتدخلوا في الفترة الماضية. رفع النسبة 0.5% كانت متوقعة بشكل كبير، وبالتالي لن تؤثر سلبا على الأسواق المالية اليوم، بالعكس لأنهم كانوا يدركون أنه النسبة قد تزيد، ورغم أنها كانت متوقعة 0.5%، لكن كان متخيل أنه من الممكن الفيدز يرفعوا النسبة ربما حتى بشكل مفاجئ أكبر. وأيضا التحكم في نسبة السيولة داخل الأسواق المالية، جيروم باول رئيس الاحتياط الفيدرالي طمأن المستثمرين اليوم وأكد على أنه لن يكون هناك إجراءات عنيفة، وأنه يجب طمأنة الأسواق إلى أنه لن نفعل شيء من شأنه أن يضر بالأسواق المالية الأمريكية. فبالتالي ربما كان خبرا جيدا اليوم، حسن كثيرا من الأسواق المالية، هذا يحسن أو يعوض بعض الشيء من الخسائر الهائلة التي رأيناها في شهر إبريل، الذي ربما كان مدمرا للحقيقة لكثير من الشركات التي عانت بشدة خلال ربما عام كورونا أو العامين في كورونا، وأيضا الأشهر القليلة الماضية.
تحدثنا مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ينضم إلينا في صباح كل خميس في Good Morning أستراليا، وتقاريره موجودة على SBS Radio App وعلى منصات البودكاست المختلفة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.